الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: غفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب المناقب إلى أن قال: باب نزل القرآن بلسان قريش. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان رضي الله عنه للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت رضي الله عنه في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب، أي هذا باب، نزل القرآن بلسان قريش، أي بلغتهم الذين هم رهط النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه مناسبة إيراد الحديث، فهذا من أعظم فضائلهم أن نزل القرآن بلسانهم. وذكر هذا الحديث وهو من أفراده، قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو الأويسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد وهو ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه، وكان هذا في خلافته، دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من الصحابة وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، دعاهم لجمع القرآن، وهذا هو الجمع الثاني بعد الذي كان في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وزيد بن ثابت هو كاتب الوحي وأحد الراسخين الكبار في العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ابن الضحاك الأنصاري. فدعاهم ونسخوا هذه المصاحف، يعني الصحف التي كانت قد أرسلت بها حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأمرهم لحسن سياسته ونظره أن إذا اختلفوا أن يكتبوا بلسان قريش، فقال للرهط القرشيين وهم ثلاثة: عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص الأموي وعبد الرحمن بن الحارث المخزومي، قال: إذا اختلفتم أنتم وزيد في الحرف فاكتبوه بلسان قريش، وهذا هو الشاهد. قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقومه الخاصون هم قريش. وهكذا فعلوا، ولم ينازعهم زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر العلماء من أمثلة ما اختلفوا فيه في بعض الحروف ككلمة التابوت، قال: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، هل يكتب بالتاء أو الهاء، التابوت أو التابوه. فزيد رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ هذا الحرف بالهاء، وهذه كلمة معربة، فكتبوه وضبطوه بالتاء. وروي عنه أيضا رضي الله عنه أنه قرأه بالتيبوت وهو الصندوق. كذلك اختلفوا في قوله عز وجل ما هذا بشر بسبب الاختلاف في الإعراب، ما هذا بشر، ما هذا بشر بالنصب على إعمال ما فتعمل عمل ليس، أو بالإهمال ما هذا بشر. فلغة التميميين هي الإهمال، ولغة أهل الحجاز الإعمال، إعمال ما، فأثبتوها منصوبة، أثبتوها منصوبة. وهذا الحرف قرئ بغير هذا، قرئ ما هذا بشرى، ما هذا بشرى، يعني ما هذا عبد يشترى بشرى، يعني نسبت هذه القراءة لكعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأثبت النصب في آية يوسف إعمالا للغة قريش في هذا. واستقر رسم المصحف على ما اتفقوا عليه إلى يومنا هذا، والحمد لله. نعم.
باب نسبة اليمن إلى إسماعيل. منهم أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديهم فقال ما لهم قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان قال ارموا وأنا معكم كلكم.
هذا الحديث من أفراده تقدم في الجهاد عند قوله باب التحريض على الرمي، وترجم له هنا بقوله باب نسبة اليمن إلى إسماعيل ابن الخليل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام الذي ينتهي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ونسبه الشريف ينتهي إلى مضر بالإجماع متفق عليه، واختلفوا ما بين مضر إلى إسماعيل. ونسبة مضر وربيعة إلى إسماعيل متفق عليها كما ذكر الحافظ رحمه الله، هذه مضر وربيعة. وأما اليمن فنسبهم في الأصل ينتهي إلى قحطان، وقحطان هذا مختلف في نسبه، والأكثر كما ذكر الحافظ أنه ينتهي إلى سام بن نوح عليه السلام، وقيل بل هو من ولد هود، والله أعلم. وقحطان هم العرب هم العرب المتعربة، يعني العاربة، وهم أول من تكلم باللسان العربي. وأما ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام فهم أولاد العرب المستعربة الذين أخذوا العربية عن أهلها، فإن إسماعيل لما جعله أبوه مع أمه في مكة تعلم اللغة من خزاعة. وقيل أن العرب العاربة هم الذين كانوا فيما قبل ذلك، هم قوم عاد وقوم ثمود، وعاد كانوا في اليمن، على أن عاد هي التي كانت في الأحقاف، أو على خلاف بين عاد الأولى وعاد الثانية، وكذا ثمود قوم ثمود. قال رحمه الله: منهم أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة، هم من خزاعة. لماذا خص أسلم؟ لورودهم في هذا الحديث، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم وهم من أهل اليمن، يتناضلون بالرمي، يرمون بسوق المدينة، فقال: ارموا بني إسماعيل، فأثبت لهم النسب إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان بني الأدرع كما مر في رواية، فأمسكوا بأيديهم. الآخرون الذين لم يجعل نفسه الشريفة معهم أمسكوا عن الرمي أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينافسوه، فقال: ما لهم؟ قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. الحديث رواه البخاري رحمه الله عن مسدد وهو أبو الحسن الأسدي، قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن يزيد بن أبي عبيد، هذا مولى سلمة بن الأكوع، يحدث عن مولاه سلمة بن الأكوع الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسلمة هو من أسلم الذي روى هذا الحديث واعتنى به لأجل هذا. نعم.
باب. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال: قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار.
هذا باب كالفصل من الذي سبق، وأورد فيه أحاديث، منها هذا الحديث عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه، متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الإيمان. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله ابن عمرو المقعد من قريق، قال: حدثنا عبد الوارث وهو من سعيد التنوري عن الحسين وهو المعلم ابن واقد عن عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي يقول: حدثني يحيى بن يعمر وهو بصري أن أبا الأسود الدؤلي أو الديلي، وهو من سادات التابعين، واضع علم النحو بأمر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واسمه ظالم بن عمرو من سادات التابعين، يحدث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله. ليس من رجل، من هنا زائدة، ولا مفهوم للرجل، فالحكم يعم المرأة أيضا، لكن هذا غالب في الرجال، التشبع بالأنساب أكثر ما يكون في الرجال. ليس من رجل ادعى، يعني انتسب لغير أبيه وهو يعلمه، هذه جملة حالية وشرط في تحقق الحكم، والحكم هو الكفر، واختلف في الكفر هنا، هل هو الكفر بالله أو كفر النعمة؟ فالرواية التي معنا قال: إلا كفر بالله. قال الحافظ: كذا وقع هنا كفر بالله، ولم يقع قوله بالله في غير رواية أبي ذر ولا في رواية مسلم. قوله في غير رواية أبي ذر يعني راوي الصحيح، لا الصحابي ولا في رواية مسلم ولا الإسماعيلي. قال: وهو أولى، يعني حذف كلمة بالله أولى، وعلى هذا تكون شاذة. وقال: وإن ثبت ذلك فالمراد بالكفر بالله هنا من استحل ذلك مع علمه بالتحريم، لأن من انتسب لغير أبيه هذا ليس من الأعمال المكفرة، ليس من الأعمال المكفرة. هذا وجه الإيضاح هنا حتى يحافظ الأئمة رحمهم الله على أصول أهل السنة في عدم التكفير بالمعاصي. فالانتساب لغير الأب معصية لكنه لا يكون كفرا. فلو ثبتت يقال إلا كفر بنعمة الله عليه كيف عدل عن أبيه إلى غيره، هذا عمل محرم وهو من الكبائر لهذا الوعيد. قال: وعلى الرواية المشهورة يعني بحذف بالله فالمراد كفر النعمة كقوله صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير. قال: وظاهر اللفظ غير مراد وإنما ورد على سبيل التغليظ والزجر لفاعل ذلك، أو أن المراد بإطلاق الكفر أن فاعله فعل فعلا شبيها بفعل أهل الكفر، والله أعلم. والمقصود أن النصوص التي فيها اشتباه ترد إلى الأصول، إلى أصول أهل السنة، ولا يتبع المتشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يستمسك بأي دليل من الكتاب أو من السنة لما يؤيد هواه، ولا يرد الأمر إلى فهم السلف، فهم أهل السنة رحمهم الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ، يعني فليتخذ مقعده من النار. فليتبوأ أمر بمعنى الخبر لتأكيد العقوبة إلا أن يعفو الله عز وجل عنه، أو هو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبوي هذا الفاعل مقعده من النار. وهذا الذي يفعل هذا سيكون تحت مشيئة الله عز وجل أيضا ردا إلى الأصل، فإن كل ذنب تحت الشرك داخل تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره، وقيد في الحديث بالعلم، ولا بد فيه ولا بد منه في الحالتين إثباتا ونفيا، لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له. أما لو انتسب لغير أبيه، والانتساب لغير الأب قد يكون للأب القريب أو البعيد، قد يجعل نفسه قحطاني وهو ليس من قحطان، أو أنصاري وهو ليس من الأنصار، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. لا يتشبع بشيء ما أعطيه، ينسب نفسه إلى أبيه القريب الذي يعرفه وإلى جده، حتى إذا ما عرف أصل نسبته من العرب انتسب إلى البلد الكوفي البصري أو إلى مهنته الخياط. أما أن ينسب نفسه إلى قريش أو إلى حرب أو إلى عتيبة أو إلى قحطان أو إلى قبيلة وهو يعلم أنه كاذب فيتحقق في هذا الوعيد. أما إذا كان يجهل أخذ هذا عن آبائه وأجداده وفي أجداده من كذب فلا إثم عليه. قال الحافظ: وفيه جواز إطلاق الكفر، وأشد منه الذي ينتسب إلى النسب الشريف، هذا أعظم، يتسمى بالشريف أو بالسيد وهو ليس كذلك كاذب، لأنه يريد أن يسترزق بهذا النسب أو يعظم، هذا من أعظم ما يكون، أن ينسب نفسه إلى نسب الشريف صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك. قال: وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزجر كما قررناه. فالكفر كفر أكبر وهو المخرج من الملة، وكفر أصغر. الكفر والظلم والفسق ليس كل عمل وصف بالكفر في النصوص يكون مخرجا من الملة، كالحكم بغير ما أنزل الله لهوى فأولئك هم الكافرون، لا يكفر به كما يقول الخوارج كفرا يخرجهم من الملة إلا إذا استحل ذلك كما هو مقرر عند أهل السنة. في رواية لمسلم رحمه الله: ومن ادعى ما ليس له فليس منا. هنا يقول ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب. في رواية مسلم لفظ أعم: ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده من النار. وهذه اللفظة العظيمة فرع العلماء عليها فائدة جليلة. قال الحافظ: فيدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها مالا وعلما وتعلما ونسبا وحالا وصلاحا ونعمة وولاء وغير ذلك. ومن ادعى ما ليس له، يقول أنا أخذت عن فلان، أنا من تلاميذ فلان وهو كاذب، قال مالا، أو يقول عندي كذا وكذا من الأموال وهو كاذب، أو نسب أو حال أو صلاح وهو كاذب، أو عمل صالح يقول أنا أفعل كذا وهو كاذب، أو نعمة أو ولاء يدعي أن ولاءه لفلان، هذا في الموالاة أو في الاعتاق، كل هذا يدخل في هذا العدد، فليس منا وليتبوى مقعده منا، لأنه كذب وتشبع بما لم يعطى. وما أعطي العبد شيئا خيرا من الصدق مع الله، يصدق أن يكون قلبه، لأنه لا يفعل هذا إلا لأن قلبه متعلق بالناس يهوى التعظيم. وأما إذا أراد الله والدار الآخرة فإنه لا يذهب إلى هذا. قال الحافظ رحمه الله: ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك. لو ادعى علما وهو ليس كذلك ثم بدأ ينشر هذا العلم على أنه أخذه من فلان وهو كاذب، هذه مفاسد شديدة. قال: واستدل به ابن دقيق العيد رحمه الله، استدل للمالكية في تصحيحهم الدعوة على الغائب بغير مسخر لدخول المسخر في دعوة ما ليس له وهو يعلم أنه ليس له. أنا أذكر هذا حتى لو أحد رجع إلى الفتح يتبين معنى هذه الكلمة. القاضي إذا أقيمت الدعوة في مجلس القضاء والمدعى عليه لم يأتي، يسخر من يجيب عنه، من ينكر أو يقر. فالمسخر هذا الذي سخره القاضي قد يقر ثم ينكر المدعى عليه، أو ينكر ثم يقر المدعى عليه، فيكون ادعى ما ليس له، ادعى ما ليس له. وعلى هذا فقد يحكم على الغائب، لكن لا يسخر أحد ليجيب عنه، لأن الأيمان لا تكون إلا عن علم، وكذلك الإقرار أو الإنكار أو دفع الدعوة، إما أن يحضر المدعى عليه أو تؤجل الخصومة حتى يحضر، أو يحكم عليه زجرا له حتى يعود إلى مجلس القضاء. نعم.
قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم تر، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
الكتاب في المناقب، وأعظم من أعظم المناقب الانتساب إلى قريش ثم إلى هاشم، والاتصال بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن البخاري والله أعلم يريد بإراده لهذه النصوص التي فيها هذا الوعيد أن لا يتجرأ أحد على فعل مثل هذا. هذا الحديث الذي ثنى به في هذا الباب من أفراده، وهو من عوالي البخاري، من الأساليب التي قلت فيها رجاله رحمة الله تعالى عليه، وكل ما قلت رجاله على. وفيه شيخ شيخه حريز ابن عثمان الحمصي، وهو ممن اختلف فيه، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. طعن فيه بعض العلماء ورمي بالنصب، قال ابن حبان رحمه الله: كان داعية إلى مذهبه فيجتنب حديثه. وقال البخاري الذي يروي عنه هنا: قال أبو اليمان، وأبو اليمان الحكم النافع أحد شيوخ البخاري رحمه الله، كان ينال من رجل ثم ترك، يعني من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن بعض قرابته قتل في صفين، قتلهم جيش علي، فكأنه حمل عليه ثم تاب إلى الله عز وجل، وهذا هو الصواب. قال الحافظ: هذا أعدل الأقوال، لعله تاب. وحريز هذا من صغار التابعين، وهو في الحديث ثقة، ولذا روى عنه البخاري وثقه الكبار، البخاري وثقه بالرواية عنه، ووثقه الإمام أحمد، ووثقه أبو حاتم وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم. فالصواب مع البخاري في الرواية عنه، وإن لم يروي عنه كثيرا إلا في هذين الموضعين. شيخ البخاري في الحديث هذا علي بن عياش الألهاني الحمصي، وعياش وعباس من المؤتلف المختلف، لأنهم ما كانوا ينقطون فيما سبق. وعبد الواحد بن عبد الله النصري الدمشقي ليس له أيضا سوى هذا الحديث في البخاري، وهو من صغار التابعين. وعلى هذا ففي الإسناد رواية قرين عن قرين، فثالث الإسناد من التابعين، وهذا شيء من العلم. قال: سمعت، يقول عبد الواحد: سمعت واثلة بن الأسقع هو الليثي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى جمع فرية، أن يدعي أو أن يدعى الرجل، أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، يعني في المنام، لأنه ضرب من الكذب على الله عز وجل، فإن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فإذا ادعى أنه رأى في المنام وهو لم يرى، هذه من أعظم من أعظم الفرق، من أعظم الكذب. وهذا يقع في ادعاء رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يدعي أنه رأى نفسه دخل الجنة، أو رأى نفسه مع فلان من الصحابة، أو مع العالم الفلاني، يتشبع بهذا، وإن هذا من أعظم الكذب على الله، فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فالرؤى الصالحة شيء من الوحي، فادعاؤه عظيم. فلذلك لو اختلطت عليه الرؤيا فيحمله على الأضغاث، ولا يجعلها رؤيا ويتحدث بها أو يطلب تأويلها. إذا ضبطها رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف، فإن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام، فله أن يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمن على نفسه الرياء والعجب والافتتان بمثل هذا. قال: أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، هذا أيضا من أعظم الفراء، القول على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قدمه الله عز وجل على الشرك: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان وأن تقولوا، قرنها بالشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول على الله بغير علم. وقد جاء في الحديث المتواتر مما تواتر حديث من كذب، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. والشاهد من إيراد الحديث في الادعاء إلى غير الأب، والأب هنا ليس المقصود به الأب القريب، قد يكون الأب القريب أو الأب البعيد. ملة أبيكم إبراهيم ينتسب إلى قبيلة وهو وليس منها. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا من هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
يقابل ما تقدم في ادعاء الرجل إلى غير أبيه الطعن في نسب الغير، هذا أيضا من أمور الجاهلية. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يدعونه، الطعن في الأنساب، يطعن في نسب غيره، غيره يدعي نسبا وهو يكذبه. الناس مؤتمن على أنسابهم فلا يخرجه من نسبه ولا يكذبه، يكل أمره إلى الله عز وجل، لأن هذا يوغر الصدور. الحديث الذي ثلث به متفق عليه، تقدم في كتاب الإيمان عند قوله رحمه الله: باب أداء الخمس من الإيمان. قال حدثنا مسدد، وتقدم قريبا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي، وأبو جمرة وأبو حمزة كلاهما من رواة الصحيح وبينهما ما تقدم. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس، هذا وفد من عبد القيس ومنهم الأشج الذي فيه خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة، وكانوا 14 رجلا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدومهم كان من البحرين، يعني ديارهم من البحرين التي تسمى اليوم الأحساء إلى العراق، هذه ديار عبد القيس، وهم من ربيعة وليسوا من مضر. قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة، ربيعة بن زار بن معد بن عدنان، قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، كانت مضر بينهم وبين المدينة، فيخشون على أنفسهم من القتل لو جاءوا إلى وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وفدوا عليه، فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام، في الأشهر الأربعة تكف العرب عن القتل فيها ويعظمونه فيأمنون ويأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوه في شهر الحرام. قالوا فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا من قومهم. قال صلى الله عليه وسلم آمركم بأربعة، يعني بأربعة أمور، وعلى النسخة التي سمعنا آمركم بأربع، يعني بأربع خصال، وأنهاكم عن أربعة، هذا من حسن التعليم الإجمال ثم التفصيل. اتقوا السبع الموبقات، ثم يفصل: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثم يفصل. قال آمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة، الأربعة المأمورات: الإيمان بالله، ثم فسره شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يذكر الشهادة له عليه الصلاة والسلام بالرسالة لتقررها، ولا يحكم بالإسلام إلا بهما، فلو قال لا إله إلا الله لا يحكم بإسلامه، فلو نكل لا يكون مرتدا، هذا مما يفرع على هذه المسألة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لماذا لم يستكمل لهم أركان الإسلام؟ إما أن الحج لم يفرض من بعد، أو لهذا العذر الذي ذكروه، لأنهم قد يخرجون إذا احتاجوا أن يحجوا، قد يخرجون قبل الأشهر الحرم، قد يخرجون في شوال، فلا يأمنون على أنفسهم. وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم، إذا جاهدوا في الله في سبيل الله سبحانه وتعالى بإذنه صلى الله عليه وسلم، فإن الجهاد لا يكون إلا بإذن الإمام، ويحرم بغيره، لكن يصح لو فعلوا، وترتب عليه أحكام الجهاد، ومنها الغنائم، أن يؤدون الخمس والأربعة الأخماس تكون للغانمين. وأنهاكم عن الدباء وهي اليقطين، كانوا ينتبذون فيها الخمر فيسرع فيها الإسكار، والحنتم كذلك جرة من طين وشعر، طين ملبد بالشعر، هذا يسمى الحنتم عند العرب الجاهلية، والنقير الذي ينقر من أصل النخلة، من جذع النخلة، والمزفة التي تطلى بالقار، وتقدم هذا في مجلس قريب. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ألا إن الفتنة هاهنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان.
في الحديث الذي تقدم دليل لأهل السنة على أن العمل من الإيمان، الأعمال الصالحة من الإيمان، ولذا ترجم له في الإيمان بقوله باب أداء الخمس، أو باب أداء الخمس من الإيمان، فإنه قال آمركم بأربعة: الإيمان بالله، ثم بعدها قال شهادة أن لا إله إلا الله، وإقامي وإيتائي، كلها على البدلية من أو عطف بيان على الإيمان، وأن تؤدوا إلى الله الخمس، كل هذا من الإيمان، كلها من الإيمان، خلافا للمرجئة. الحديث الذي ختم به تقدم أيضا في فرض الخمس باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ألا إن الفتنة هاهنا، يشير إلى المشرق، والمشرق كلهم من مضر وربيعة، من حيث يطلع قرن الشيطان، وهذا جهة العراق، وهكذا كان، ولذا كان هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فأكثر الفتن جاءت من هذه الجهة، وهذا لا يضير من كان فيها من أهل الإيمان والتقوى، فإن الزمان والمكان لا يقدسان ولا يدنسان، إذا كان القلب عامرا بالإيمان بالله عز وجل. فكم من ولي لله في بلاد كفر، وكم من عدو لله عز وجل، وربما يكون ممن يرتاد المسجد الحرام. فالعبرة إنما هو بما في القلوب وبالأعمال الصالحة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حتى لا تستغل مثل هذه النصوص في الطعن في بعض الشعوب أو القبائل. هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة قد تظهر من هذا الموضع، لكن لا يعني هذا نفي الخير كله من هذه الجهة، فظهر من المشرق صحابة، وظهر منهم أئمة، وظهر منهم من نصر الدين وفتح الفتوحات، لكن وقعت الفتن في هذه الجهة، كما هو معلوم في أول ما كان من الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم، ثم ما بعد ذلك، وهذا أيضا موجود إلى اليوم من فتن الصفويين، نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم وفتنهم في نحورهم وأن يكفي هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين شرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.